هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله للكلام على التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة الجماعة. لما تكلم على مفارقة الجماعة وبين خطورتها وذكر ما ورد في ذلك من النصوص، أراد أن يبين الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر الخطير. فقدم مقدمة سمعناها آنفا في رفض هذا الأمر الخطير بالشيطان وسبله ومسالكه، ولا شك أن هذا أمر صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فربط النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة بمسالك الشيطان، وجعل في ضد ذلك الجماعة، فكلما كثرت الجماعة وكلما حصل الاجتماع كلما كان الشيطان أبعد، وكلما كانت مسالكه أضعف، وكلما ضعفت هذه الجماعة وانتشرت الفرقة بين المسلمين كلما كان الشيطان أقرب وكلما كانت مسالكه أقوى. فهذه مقدمة لابد من استحضارها في هذا الأمر، لابد أن نعرف أن مفارقة الجماعة أمر خطير، هو من مكايد الشيطان ومصايده لبني آدم حتى يوقعهم في الشرور والمهالك. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أثرا من الآثار التي يستأنس بها في مثل هذه المواقف، روي فيه عن الشيطان أنه قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. ها هنا قاعدة مهمة، وهي أن مثل هذه الآثار التي يستأنس بها في باب الترغيب والترهيب والوعظ ونحو ذلك، هذا أمر سهل عند أهل العلم، هذا يروى على جهة الاستئناس والعبرة والعظة، لكن لا يعتمد عليه. لا نقول مثلا ثبت عن الشيطان، لم يثبت عن الشيطان، هذا لا يقال بطبيعة الحال، لكن هذا يستأنس به، وتجد هذا في كافة الكتب التي تعنى ببيان خطورة الشيطان وتلبيسه على الإنسان، كتلبيس إبليس وغيره، كما تجده أيضا في كتب السلف في الزهد والرقائق ونحو ذلك، فهذا أمر يروى على جهة العبرة والعظة. كما يذكر عن الشيطان أيضا مما يحضرني الآن أنه قال: إذا غضب ابن آدم لعبنا به كما تلعب الصبيان بالكرة. وهذا صحيح، الغضب يتسلط به الشيطان على ابن آدم تسلطا عظيما، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غلى الدم في عروقه من جراء الغضب فإن الشيطان يتسلط في ذلك تسلطا عظيما جدا. فالشاهد أن هذا الأثر الذي بين أيدينا معناه صحيح، وهو موافق لعقيدة من عقائد أهل السنة، وهي أن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، وأن خطورتها على المسلم أشد. يقول أعني الشيطان لما أهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. هذه هي الخطورة كما سبق بيانه مرارا. المعاصي يعرف صاحبها أنه ضال وأنه مخطئ وأنه على غير الصواب، لأجل هذا يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله تعالى. وأما المبتدع فلا يستخطر في قلبه شيئا من ذلك، يعرف معرفة تامة أنه ليس بمخطئ وليس بضال وليس بمنحرف، بل هو على السبيل المستقيم وهو عابد لله تعالى، لأجل هذا لا يفكر في التوبة أصلا. فالبدع من أعظم مكايد الشيطان وخطورتها أشد بكثير من خطورة المعاصي، هذا أمر لا بد من معرفته. لأجل هذا يشتد أهل السنة في التحذير من البدع على حساب المعاصي، وإن كان التحذير من الجانبين لازما بطبيعة الحال، لكن التحذير من البدع أشد والكلام في البدع أكثر، لأن خطورتها على المسلمين أكبر. نعم. شرع المؤلف رحمه الله بذلك في ذكر الأسباب المؤدية إلى الفرقة ومنابذة الجماعة، وأول سبب ذكره هو الاجتماعات السرية، فهذا أمر خطير فيه مفارقة لجماعة المسلمين وفيه تعد على حق الإمام الممكن بينهم. وقد ذكر في ذلك أثرين يعتبران أصلا لتحريم الاجتماعات السرية ودليلا لما كان عليه السلف في مجانبة هذه الاجتماعات والتحذير منها. الأثر الأول أثر عمر رضي الله عنه أنه بلغه أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل تتمة البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، فأتاها فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، ولا بعد أبيك أحب إلينا منك. وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، ويم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. يقول هذا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بضعة من أبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في حد من حدود الله تبارك وتعالى لا مجاملة لأحد، وفي أمر يتعارض مع دين الله عز وجل لا محاباة لمخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو القائل: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا الموقف الذي اتخذه عمر رضي الله عنه يدل على ما ذكرناه بوضوح، فلا يجوز أن يحمل ما لا يحتمل كعادة الشيعة الشنيعة والرافضة الرقيعة. وسيأتي تعليق أهل العلم على ذلك بعد قليل إن شاء الله، سيأتي تعليق ابن أبي عاصم على هذا الموقف، حتى تعرف الفرق بين كلام أهل السنة وكلام أهل البدع. الرافضة يتخذون من مثل هذا الموقف جنة لهم، يقولون: انظروا، يبغضون أهل البيت ويعادون أهل البيت، وكان عمر يريد أن يقتل فاطمة وكذا وكذا، ولا يعرفون أن هذا من الصلابة في دين الله تبارك وتعالى، وأن ما يتعارض مع هذا الدين لا محاباة فيه لأحد. بل بلغ من كذبهم وافترائهم أنهم ادعوا أن الصحابة ضربوا فاطمة رضي الله عنها وأسقطوها وكانت حملا. فالقوم بارك الله فيكم ليس عندهم عقل صريح ولا نقل صحيح، وإنما دينهم الكذب والجنون، نسأل الله العافية. يأتون بالمختلقات التي لا يشك أحد في بطلانها، ولكن مع الأسف الشديد لابد أن يكون عندهم شيء يبنون كلامهم عليه، يكون غرة للناس يغتر به ضعفاء النفوس، يغتر به ضعفاء العلم. يأتون بمثل هذا الموقف مثلا، يأتون بموقف أبي بكر رضي الله عنه مع فاطمة أيضا لما أتته تطالب بميراث أبيها صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: انظروا، هذا ظلم، وهذا فيه تعد على أهل البيت، ويحرمون الحقوق ويمنعون الحقوق، هذا جهل وضلال، لكن مع الأسف يلبسون به على الناس، مع الأسف الشديد. قال: فلما جاءوا فاطمة قالت: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، فإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه. إن كانت فاطمة رضي الله عنها وجدت في نفسها شيئا من ذلك فهذا أمر طبيعي، هذا لا بأس به، كما أنها من جراء ما سمعته من أبي بكر رضي الله عنه هجرته، قيل حتى ماتت، وقيل بل تصالحا قبل أن تموت رضي الله عنها، هذا بحسب ما ورد في الأخبار. لكن هذا أمر طبيعي جبل عليه الناس، حتى وإن كان فيه مثلا شيء من الحق أو كذا، لكن النفس البشرية بطبيعتها لا شك أنها تجد في نفسها من جرائها، هذا أمر لا ينافي مكانة الصحابة ولا يطعن فيهم أبدا. فحتى لو أن فاطمة رضي الله عنها غاضبت من أبي بكر أو عمر، أو وجدت في نفسها على أبي بكر وعمر، هذا لا بأس به أبدا، ولا يطعن فيهما ولا فيها رضي الله عن الجميع. نعم. هذا هو الأثر الثاني، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، أي يستقلون بأنفسهم ولا يشاركون الناس في مجامعهم، فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. وهذا صحيح، وهذا نجده حتى في واقعنا المعاصر، لا تكاد طائفة من هؤلاء المستترين المستقلين بأنفسهم، لا تكاد طائفة منهم أبدا تكون على الحق، بل من أعظم سمات أهل الحق الاجتماع، الظهور، لا يخشون أحدا ولا يهابون أحدا، كلامهم في المساجد وعلى المنابر وفي المجالس العامة، ليس عندهم ظاهر وباطن، ليس عندهم حقيقة وشريعة، ليس عندهم شيء يخافون أن يجهروا به أمام الناس، لأن هذا دين، الدين لابد من إعلانه للناس أجمعين. هل هناك شيء من الدين يجوز إخفاؤه عن الناس؟ يجوز إخفاؤه عن المسلمين؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهكذا وراث النبي صلى الله عليه وسلم وحملة سنته وشريعته لا يجوز لهم أبدا أن يكتموا شيئا من الدين. وأما هؤلاء المشار إليهم فإنهم يتناجون في مجالسهم بأصول ديانتهم، يعني يتكلمون في معتقداتهم ومناهجهم وهي عندهم من أصول الدين. طيب إذا كانت من أصول الدين لماذا لا تعرفون الناس إياها؟ لماذا لا تخاطبون الناس في بيعاتكم وولائكم وبرائكم ونحو ذلك؟ لماذا لا تكلمون الناس في هذه الأشياء؟ فالأمر كما قال عمر رحمة الله عليه: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم بشيء دون العام فاعلم أنهم على تأسيس ضلال، اعلم أنهم يؤسسون بدعة، يؤسسون أمرا محرما، يؤسسون أمرا مخالفا لدين الله عز وجل، ويكون من جرائه بعد ذلك الفساد والشر، نسأل الله العافية. نعم. هذا كلام أهل السنة والجماعة، وهو واضح لا يحتاج إلى تعريف، هذه طريقتهم وهذا منهجهم. في التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون الأشياء في نصابها من غير إفراط ولا تفريط. هكذا أهل السنة والجماعة يتكلمون عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما أهل البدع من الرافضة وغيرهم فإن كلامهم في واد آخر تماما. فعليك أن تتمسك بمثل هذا، هذه فائدة عظيمة لك، تعرف من خلالها طريقة أهل العلم في هذه المسألة العظيمة، في مسألة الصحابة رضي الله عنهم والتعرض لمواقفهم. فإذا تكلمت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تتكلم عنهم بمثل هذه الطريقة، لا تعدوها أبدا إلى الطرائق التي تشتمل على تشنيع أو تنقص أو طعن، وهذا قد يخفى على الإنسان، فالحذر الحذر من هذه الطرائق. نعم. الحديث المذكور حكم المصنف عليه مأخوذ من حكم الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة، والحديث فيه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي صدوق له أوهام كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من الحجة الفاسدة لمن يجيز الاجتماعات السرية أمر مشهور عند أهل البدع هؤلاء، فكثيرا ما تجدهم يدندنون حول هذه المسألة، أعني مسألة الاستضعاف والإصرار بالدعوة، وأننا لا نستطيع أن نجهر بما عندنا، فشأننا كشأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول. هذا كله خلط وغلط ووضع للشيء في غير موضعه. والأمر كما قال المصنف رحمه الله لا تكاد تجد أحدا يتكلم بهذا إلا وأصله في ذلك تكفير المسلمين، هذا موجود عند القطبيين وهو أصل دعوتهم، أصل دعوة القطبيين في كلام منظرهم وإمامهم سيد قطب وغيره من رؤوسهم ومنظميهم، أصل كلامهم تكفير المسلمين وإطلاق القول بذلك، وأننا في مجتمع جاهلي ليس مجتمعا إسلاميا، هذا كله باطل. ومسألة الحكم بالديار كما أشار إليها المؤلف رحمه الله مسألة مقررة عند أهل العلم، العبرة في الديار بظهور شعائر الإسلام، فمتى ظهرت شعائر الإسلام فالدولة محكوم لها بأنها دولة إسلامية، لا يسوغ أن يعتمد على بعض ما يظهر في ذلك من أمور تخالف الإسلام أو أمور هي من قبيل الشرك أو البدعة أو المعصية، لا يجوز أن يعتمد على مثل هذه الأشياء وإن كانت ظاهرة، وإن ظهر مثلا أنه يعبد غير الله أو تصرف العبادات إلى غير الله، وإن ظهر شيء من البدع والخرافات، لكن طالما أن شعائر الإسلام عموما معلنة من الأذان والصلاة ونحو ذلك فالحكم بإسلامية الدولة حتم لازم، ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع. إذن فمناقشة هؤلاء أولا تكون من جهة الأصل، لابد من إبطال أصلهم هذا الذي قادهم إلى ما تكلموا به في هذه المسألة، ثم نقول لهم بعد ذلك سلمنا أنكم مستضعفون وأنكم لا تقدرون على إظهار عقيدتهم وعلى إظهار عقيدتكم، فهذا لا يخول لكم أن تجتمعوا بهذه الصورة وتفارقوا جماعة المسلمين بهذه الخيفية. والأصل في ذلك صنيع الإمام أحمد رحمه الله في المحنة، وهذا الصنيع يعتبر شوكة في حلوق الناس هؤلاء أجمعين، ولهذا تجدهم لا يلتفتون إليه ولا يعولون عليه، لا يكاد أحدهم يشير إليه، كعادة أهل البدع لا يذكرون إلا ما لهم. فصنيع الإمام أحمد حجة لنا في ترك الخروج على الحاكم، حجة لنا في الصبر على جور الحاكم، حجة لنا في تحمل ظلم الحاكم حتى لو أكره على عقيدة كفرية، وهو أيضا حجة لنا فيما نتكلم فيه الآن. فالإمام أحمد رحمه الله كان مستضعفا، أهل السنة كانوا مستضعفين وكانوا مقهورين بالبدعة، ومع ذلك لم يجتمع اجتماعات سرية، ولم يرشد أصحابه إلى ذلك أبدا ولا أمرهم به، لما أتاه من أتاه وقال له لا نريد إمارة هذا الحاكم ولا نرضى بها، ما أوصاهم باجتماعات سرية ولا بشيء من هذه الأشياء. إذن فحتى لو كنا في مرحلة استضعاف، حتى لو فرضنا مثلا أن الدولة لا ترضى بإظهار المعتقد الحق وأنها تضطهد أهل الحق وتمنعهم من الكلام، فهذا لا يسوغ الاجتماع بهذه الصورة، ولكن على حسب ما يتمكن به الإنسان من إظهار عقيدته ودينه ونصح المسلمين، فإن عجز عن ذلك فالله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني حتى لا يقول أحد طيب الناس كيف ننصحهم، وهل تنصحهم أنت باجتماعاتك هذه؟ يعني هذه اجتماعات سرية، أين النصيحة إذن؟ أين استفادة الناس من هذه الاجتماعات؟ لا يستفيدون منها شيئا، لأنهم لا يصلهم ما تجتمعون فيه أصلا. إذن فهذه الطريقة لا تؤتي ثمرة، لا تأتي بمصلحة، وفي نفس الوقت تأتي بمفسدة. إذن فنتخلص منها، حتى لو كنا في عهد استضعاف أو كذا أو كذا، نتخلص من هذه الطرائق المبتدعة ونلزم الطرائق الشرعية. والاحتجاج بالعهد الأول في الأصل احتجاج غير صحيح، هذه قاعدة لا بد أن تعرفها. لا يجوز من جهة الأصل أن نحتج بالعهد المكي الأول، لأنه له ظروف معينة، إلا إذا تشابهت الظروف مع الظروف، والناظر في ذلك هم أهل العلم، لأنه من المعلوم أن العهد المكي يعرف بعهد الاستضعاف، وهناك أحكام يقال لها أحكام الاستضعاف، وهناك أحكام يقال لها أحكام القوة. والصحيح أن هذا لم ينسخ، لأن طائفة من العلماء تقول هذه الأحكام نسخت أصلا، يعني ما يجوز أن يعتمد عليها، لكن الصحيح أنها لم تنسخ، لكن عند وجود ظروفها يتعامل بمثل هذه الأحكام، والناظر في ذلك هم أهل العلم. أهل العلم هم الذين يقررون إذا كنا في مرحلة استضعاف ولا في مرحلة قوة نتعامل بأحكام القوة ولا أحكام الاستضعاف، الناظر في ذلك هم أهل العلم. جزاك الله خير. طب يكفي بارك الله فيك. الناظر في ذلك هم أهل العلم، وأما أهل الجهل الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم يلجأوا فيه إلى ركن وفيق، فإنه لا يعتبر بكلامهم في مثل هذه الأشياء. فتحصل عندنا من كلام المؤلف رحمه الله أن الاجتماعات السرية لا تجوز أبدا، لا يجوز أن يجتمع الناس اجتماعا سريا في أي مكان، سواء كان بيتا أم مسجدا أم محلا أم غير ذلك، لا يجتمع هذه الاجتماعات أبدا، لا يجوز أن يصار إلى ذلك أبدا، وهذا السبب من الأسباب المؤدية إلى مفارقة الجماعة، ومن الأسباب التي تهيج بعد ذلك على ولي الأمر وتؤدي إلى الخروج عليه. عليكم السلام ورحمة الله.